بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وآبائه وآلهه وعلى آمين. ورضي الله عنكم. إلى أن قال: والسادس من الأركان الاعتدال، ويحصل بعود لبدء، بأن يعود لما كان عليه قبل ركوعه قائما أو قاعدا. والسابع من الأركان السجود مرتين في كل ركعة على بعض الجبهة، وهي ما اكتنفه الجبينان وهما المنحدران من جانبيها، للحديث الصحيح: إذا سجدت تمكن جبهتك من الأرض ولا تنقر نقرا، بشرط أن يكون بكشف لها والتحامل عليها في موضع السجود بثقل رأسه حتى تستقر جبهته، فلا يكفي مساس جبهته من غير تحامل، وبشرط أن يكون بتنكيس بأن ترتفع أسافله على أعاليه، فإن تعذرت الهيئة المطلوبة لمرض أو غيره فإن أمكنه وضع شيء ولم يمكنه التنكيس معه لم يجب وضع وسادة ونحوها ليضع جبهته عليها، بل يجب خفض القدر الممكن من غير وضع الجبهة على شيء، ولو عجز عن وضعها على الأرض وقدر على وضعها على وسادة مع التنكيس لزمه ذلك، وأن يكون مع الجبهة السجود على بعض الركبتين وعلى بعض بطن الكفين وبعض بطن القدمين، ولا يجب وضع الأنف وذا الكشف إلا في الجبهة كما مر، لكن يستحب كشف باطن اليدين والقدمين فقط للركبتين فيكرر فيهما، والاعتبار في اليدين ببطن الكف وفي الرجلين ببطون الأصابع. وسئل العلامة ابن حجر: هل يشترط اجتماع أعضاء السجود مع الجبهة في آن واحد؟ وهل يشترط الطمأنينة فيها جميعها؟ وهل يشترط رفع اليدين بين السجدتين؟ فأجاب: نعم، تجب الطمأنينة في الجميع في آن واحد دون التحامل، وأما رفع اليدين فالمعتمد أنه سنة، وبمثله أفتى العلامة ابن مرزوع، وأن لا يقصد بهويه غير السجود، فلو سقط من الاعتدال من غير قصد الهوي للسجود لم يحسب، ووجب العود إلى الاعتدال، وأن لا يسجد على شيء متصل به ككمه أو طرف عمامته أو ردائه، فتبطل إن تحرك بحركته في قيامه أو قعوده.
الحمد لله الذي أكرمنا بالصلاة وأنعم علينا بها وأتى بها إلينا محمولة على يد أكرم خلقه وأعظم عباده منزلة لديه صلى الله عليه وسلم، ففرض علينا الصلاة بمباشرة منه إلى رسوله محمد ليحمل لنا هذا الأمر ويأتي به إلينا خلاف بقية الأوامر والواجبات من نزول الوحي بها من السماء إلى الأرض، لكن الله عند فرض الصلاة رفع المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم فوق السماوات وفرض علينا هناك الصلوات، فجاء بها إلينا عن ربنا وإلهنا حبيبه المصطفى وصفوته المنتقى، فما أعظم الصلاة، رزقنا الله الحضور فيها والأدب فيها واجعلنا عنده من خواص أهليها، إنما ينطلق الناس في غفلاتهم وفي كسب ما يضرهم وفي إيثار ما يفوت الخير عليهم بحسب ضعفهم في الصلاة، فإذا أقاموا الصلاة على وجهها لم يرتضوا بأن يؤثروا الأدنى ولا الأقل ولا أن يضيعوا العمر ولا أن يرتكبوا المحرمات، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أما مصلي يصلي ويصر على المنكرات دليل على أنه لم يصلي لم يقم الصلاة على وجهها. وقد حدثنا الشيخ عليه رحمة الله تعالى عن أركان الصلاة وشروطها، وذكر لنا من الأركان الركوع، وسمعنا ذكره للاعتدال بعد الركوع، وسبق معنا بعض أحكام الركوع وأقوال الأئمة في الركوع، وأنه أول منازل القرب في الصلاة بالإنحناء والخضوع لله الذي يراد به خضوع القلب، وما انحناء الجسد إلا تعبير وإشارة ودلالة، والمقصود أن يكون قلبك خاضعا لربك متذللا متصاغرا بين يديه جل جلاله وتعالى في علاه. وكان من آخر ما ذكرنا في مسائل الركوع أن الإمام إذا أحس بداخل دخل ليصلي وهو في الركوع، فإن مشى على هيئته فاتته الركعة ولم يدرك الماموم الركوع ولم يطمئن مع الإمام، وإن انتظر قليلا تمكن الماموم من أن يحرم ثم يكبر للركوع فيطمئن معه فتحسب له الركعة، فهل ينتظره أم لا ينتظر؟ يقول الحنفية والمالكية لا ينتظر. لماذا؟ لأن الانتظار يكون ركوعا لأجل هذا الإنسان، يزيد ركوع من شان هذا الإنسان، ونحن نريد ما يركع إلا لله ولا يسجد إلا لله، ففي هذا تشريك، فلا ينبغي أن يطول الركوع من أجل أحد ولا يقصر الركوع من أجل أحد. ها هكذا قالوا أن أيضا الإمام مأمور بالتخفيف عن المأمومين رفقا بالمصلين، إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم للناس فليطول ما شاء. وهكذا يقول الأوزاعي ويستحسنه ابن المنذر. ثم يقولون أيضا إذا لم يعرف الداخل، يقول بعضهم يقول ابن المنذر فلا بأس أن بالانتظار، وابن عابدين من الحنفية يقول لو أراد التقرب إلى الله من غير أن يتخالج في قلبه شيء سوى الله فينتظر ولا يكره. ولكنه نادر، فلاحظوا ملحظ آخر في شان هذا القلب وفي شان أن لا يكون شيء من أعمال الصلاة مصروفا لغير الله جل جلاله وتعالى في علاه. وقال الحنابلة إذا كان يشق على المأمومين فالانتظار مكروه، لأن الذين معه من المأمومين قد دخلوا في الصلاة أعظم حرمة وأحق بالاعتبار من هذا الذي جاء متأخر. بطاو جاء متأخر وعد بغى ينتظر ويشق على هؤلاء اللي جاءوا من بدري وحضروا من أول الصلاة، هم أحق بالاعتبار والإكرام منه، هل يأخرهم بغى يدرك الركعة يجي بدري يخلي الإمام قد راكع ويجي يخب بعدين ويجري. وهكذا يقول وبعض العوام يقصر في أداء تكبيرة الإحرام من قيام من شان مستعجل بيدرك المأموم فيوقع بعض التكبير وهو هاوي إلى الركوع تكبيرة الإحرام، وصلح وحدة تكبيرة ولا جيب ثنتين، ولكن الأولى ما يكملها إلا وجده في الركوع أو قريب من الركوع. وبهذا كان يقول بعض علمانا مثل ما ينتظر هذا بيفوق بيخرب صلاته كلها بيفوت على نفسه ركعة، تدل خله لأنه يخل بواجب وبركن من الأركان. وهكذا يقول الشافعية إن هذا الانتظار في ركنين في الركوع وفي التشهد الأخير، سنة أو مستحب لكن بشروط، يكون المسبوق هذا الذي ينتظره قد وصل داخل المسجد، ما هو ينتظر واحد هذا خارج بعيد بيجي من بيته ولا محل ودوان، أن لا يفحش طول الانتظار. كيف؟ لا يطول الانتظار بحيث لو وزعناه على أركان الصلاة ظهر فرق، لا، إنما يكون انتظار قليل معتدل. أما انتظار طويل فلا، لأنه يشق على المأمومين، لا يفحش طول الانتظار. يقصد به التقرب الله تعالى، ما هو التودد إلى هذا الذي دخل وإلا منزل عنده، وهذا الذي حذره الحنفية والمالكية. أيوة. وأن لا يميز بين الداخلين، أي واحد أحس بدخوله للصلاة ينتظر. لا يو. هذا إن كان ممن يعرفه أو بينه وبينه صداقة ينتظر، إن كان واحد ما يعرفه لا يبالي، إن كانوا جاره وإلا من بلاده وإلا شيء من ذا الاعتبارات الفاسدة، حينئذ يكره هذا الانتظار. لا تنتظر بابا، أبعد من هذه الخربطة، ولكن بشرط أن لا يميز بين الداخلين، فلا بأس بمساعدته على إدراك الركعة، وكذلك في التشهد لإدراك الجماعة، ليحرم قبل أن يسلم الإمام، فإذا سلم الإمام قبل أن يحرم فاتته الجماعة كلها، فإذا أحرم قبل سلام الإمام دخل في فضل الجماعة فأدرك الجماعة، فينتظره قليلا فيدعو الله حتى يحرم ويدخل في الصلاة ثم يسلم الإمام. هذا ما يتعلق بالانتظار، فإذا فقد شيء من هذه الشروط فلا ينتظر، بل يكون الانتظار مكروه، بأن يفرق بين الداخلين أو يطول الانتظار إلى غير ذلك مما يخالف الشروط التي ذكرنا. وبعد هذا الركوع قال الشيخ: والسادس من الأركان الاعتدال، الذي هو في اللغة الاستواء والاستقامة. الاعتدال، الاعتدال مطلوب في أحوال المؤمن كلها، وهو الوسط الذي أمرنا بانتحائه. وفي الصلاة معناه الاعتدال، عود المصلي من ركوعه إلى ما كان عليه قبل الركوع، هذا الاعتدال، أن يعود المصلي من الركوع إلى ما كان عليه قبل الركوع، فهو عود الراكع المصلي إلى ما كان عليه قبل الركوع، هذا هو الاعتدال. فإن كان قائما قبل الركوع فيعود إلى القيام، وإن كان جالسا فيعود إلى الجلوس منتصب الظهر، وهكذا وإن كان مضطجعا ونحوه. فهذا الاعتدال هو الارتفاع من الركوع إلى ما كان عليه قبل الركوع، ركن وفرض عند الشافعية لما جاء في حديث المصلي صلاته ثم ارفع حتى تعتدل قائما، فهو من جملة الأركان. قال الحنفية والصحيح عندهم أنه سنة، أن الاعتدال سنة. يقول المالكية، أكثر المالكية، ليس بركن ولكنه سنة شهرت فرضيتها فيسجد لتركه سهوا، إن تركه سهوا وتبطل الصلاة بتعمد ترك. ما قلتم سنة؟ قالوا سنة، لكن عندنا السنة التي شهرت فرضيتها تعمد تركها يبطل الصلاة، هكذا قال المالكية. فتعمد ترك الاعتدال والرفع من الركوع مبطل للصلاة عند المالكية والحنفية، فإن تركه سهوا سن له سجود السهو وصحت صلاته. نعم. وأيضا يقول المالكية بعض الحنابلة الرفع من الركوع يدخل فيه سماه في ركن الاعتدال. يقول أصحاب مالك إذا تعمد ترك الرفع من الركوع بطلت صلاته، قال فإذا تركه سهوا قالوا فهوى للسجود، قل يرجع ويرجع محدودبا حتى يصل لحالة الركوع ثم يرفع ويسجد بعد السلام إلا الماموم. الماموم ما له سجود لأنه الإمام يتحمل عنه سواء. فإذا لم يرجع محدودبا ورجع قائما لم تبطل صلاته، لأن عندهم من يقول أن تارك الرفع من الركوع يرجع قائما، وهو ابن حبيب من المالكية. وحد الاعتدال أن يستوي قائما حتى ينتصب فقار ظهره. قال المالكية بحيث لا يكون منحني، أما الحنابلة قالوا لا، بحيث لا يسمى راكع لا يصل إلى حد الركوع، فإذا ارتفع عن حد الركوع كفى. طيب، ولكن الكمال منه كما هو واجب عند الشافعية الاستقامة حتى ينتصب فقار ظهره ويستقيم تماما، فيتم بذلك كمال الاعتدال عند المالكية والحنابلة، ويحصل الواجب عند الشافعية وهو أن ينتصب فقار ظهره فيرجع على ما كان عليه قبل الركوع. نعم، فيجب أن يقصد الاعتدال حتى لو رفع من شيء فزعا وجب عليه أن يعود ثم يرتفع بقصد الاعتدال، ويطمئن أيضا فيه، وقد سبق معنا الكلام عن الطمأنينة. قال والسادس من الأركان الاعتدال ويحصل بعود لبدء، يعني بأن يعود لما كان عليه قبل الركوع قائما أو قاعدا. وعلمنا ما قال الحنابلة أن يكون غير واصل حد الركوع، إذا ارتفع عن حد الركوع حصل الاعتدال، وما قال المالكية أن لا يعد منحنيا سواء. وفي الركوع يأتي ذكر سبحان ربي العظيم وبحمده، وفي الاعتدال يأتي ذكر الحمد ربنا لك الحمد، وفي رواية ربنا ولك الحمد، وفي رواية اللهم ربنا لك الحمد، وفي رواية اللهم ربنا ولك الحمد، فصار أربع روايات. ووهم من قال إنه لم تأتي رواية بالجمع بين ربنا والواو، وقالوا بل وردت، فصارت أربع: ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. فهذا من ذكر الاعتدال. وفي صحيح البخاري أن صلى الله عليه وسلم لما رفع مرة رأسه من الركوع وقال سمع الله لمن حمده في الصلاة في الجماعة. فقف أعرابي معهم يصلي قال ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وكان هذا ابتداء منه لم يسمعه من أحد. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال من القائل في صلاة الآن؟ قالوا هذا الأعرابي. قال أنا قلت يا رسول الله. قال لقد ابتدرها 12 ملكا أيهم يكتبها أول. 12 ملك أيهم يكتب أول. فالتسابق إليها هذه الكلمات 12 من الملائكة كلهم يكتبونها ليرفعوها إلى الرب سبحانه وتعالى. قال الإمام ابن حجر في فتح الباري الأشر السباري وفي هذا دليل على جواز إحداث الذكر وعلى رفع الصوت بالذكر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه لا رفع صوته ولم ينكر عليه. يقول منين سمعت هذا من رأسك تجيب ذكر تحطه وسط الصلاة؟ ده مبتدع من عقلك تجيب. ما قال هكذا ولكن قال لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها. ثم وردت من قوله بعد ذلك هو صلى الله عليه وسلم بنفسه كقصة الأعرابي الآخر في دعاء الافتتاح. فقد جاء إذن في صحيح مسلم عن ابن عمر يقول لما كبرنا خلف الرسول الله صلى الله عليه وسلم يمن معنا أعرابي كبر فقال الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة واصيل. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال من القائل؟ قال أنا يا رسول الله ما أردت إلا الخير. قال لقد عجبت لها لقد فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر فما تركتها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. ثم وردت من قوله صلى الله عليه وسلم أنه يقولها. فكان هذا من أفضل صيغ الحمد. اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا في ملء السماوات وملء الأرض ملء ما شئت من شيء بعد. قال بعض الأئمة عند الرفع من الركوع يقول للماموم ربنا لك الحمد ويسقط عنه سمع الله لمن حمده. قال الشافعية لا بل يقول سمع الله لمن حمده ثم يأتي بربنا لك الحمد. وفي الحديث فإذا رفع من الركوع فقول ربنا لك الحمد أي بعد أن تقول سمع الله لمن حمده عند الشافعية. وأسقط بعض الأئمة الآخرون وقالوا يقول ربنا لك الحمد ويقتصر الإمام على قول سمع الله لمن حمده أي سماع قبول ورضا ومحبة وإلا فهو يسمع كل شيء جل جلاله ولكن سماع القبول ورضا والمحبة. فقال لك تذكر قبولي للحامدين ثم احمدني لأقبلك. ها قل سمع الله من حمده ثم احمدني لأسمع منك سبحانه وتعالى. ثم جاء أيضا في الحديث زيادة ملء السماوات وملء الأرض هذا الحمد لو ظهر جسما لملأ السماوات والأرض ملأ ما شئت من شيء بعد ما فوق السماوات إلى سدرة المنتهى ما فوق سدرة المنتهى إلى العرش وما فوق العرش إلى فضاء التوحيد الذي لا يعلمه إلا الله وملأ ما شئت من شيء بعد. لا إله إلا الله. فيعلمنا صلى الله عليه وسلم أن نتذوق معاني حمد الله وتتسع مشاهدنا في حمد ربنا ونستشعر أنه الذي يستحق الحمد الكبير الكثير الذي لا يحيط به غيره. ثم يلحق بأذكار الاعتدال أهل الثناء والمجد يعني يا أهل الثناء والمجد يا من يستحق الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع الماضي ولا معطي الممنات ولا ينفع ذا الجد منك الجد ويروى ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد فهذا غاية ذكر الاعتدال. ثم لا يطول زيادة على قدر هذا الذكر بمقدار الفاتحة، فإن بقي معتدلا في غير اسمه الركعة الأخيرة من الفرائض ومن الوتر، بقي معتدلا حتى مضى وقت يسع هذا الذكر كله ومقدار الفاتحة وزاد، بطلت صلاته. ويضاف في صلاة التسبيح مع أن الذكر المشروع مع هذا الذكر الذي ذكرنا 10 تسبيحات، فإذا طول زيادة على 10 تسبيحات وهذا الذكر ومقدار الفاتحة بطلت صلاته، إلا الاعتدال الأخير من الوتر والفرائض فإنه محل القنوت، فيجوز أن يطول. نعم، هكذا من أحكام الاعتدال. قال: والسابع من الأركان السجود مرتين. والسجود مجمع على فرضيته، كل الأئمة قالوا السجود فرض، ركن من أركان الصلاة. قال تعالى: يا الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. قال صلى الله عليه وسلم للمسيء: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. وكذلك أجمعوا على أن الواجب في كل ركعة سجدتين ثنتين، ما هو واحدة، لابد من ثنتين، سواء كانت الصلاة فرضا أو كانت نفلا لابد من سجدتين في كل ركعة. نعم، وكمال السجود أن يسجد على 7 الأعضاء التي أشار إليها الشيخ بقوله: على بعض الجبهة وهما اكتنفه الجبينان منحدران من جانبيها. وأورد الحديث: إذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض ولا تنقر نقرا، من رواية ابن حبان. طيب، بشرط أن يكون بكشف لها أي للجبهة، بخلاف بقية الأعضاء 7 فلا يشترط كشفها. فلو سجد ويداه مستورتان أو رجلاه لا يضر، إلا أنه يسن كشف اليدين والرجلين، ويكره كشف الركبة لأنه يقرب من ظهور العورة، يخالف التعظيم للصلاة. بل السنة أن تكون الركبة مستورة، بل يسن أن يكون مستورا إلى نصف الساق أو إلى قريب من الكعبين، ولا ينزل ساتر تحت الكعبين فيكون مسبلا، إلا المرأة، وذيل المرأة شبر. ولما خاف بعض أمهات المؤمنين من انكشاف القدم من الشبر، قالت: إذا تنكشف أقدامنا يا رسول الله، قال: فذراع لا يزدنا عليه، يعني من تحت الكعب يجوز للمرأة في الصلاة وخارج الصلاة، صلح لها ذيل شبر، وحرام على الرجل. فانظر كيف يلعبون بالعقول الناس، ويلعبون على غفلة المسلمين، وصار أكثرهم غفلة. يصلح لهم مضاد، الرجل ينزل ثيابه تحت الكعب، سواء كان سراويل وإلا إزار، وإلا ينزله تحت الكعب وإلا من القميص، والبنت والمرأة رفع فوق لا نصف الساق أو زيادة شوي، لا عند الركوع زيادة وزيادة شوي. هو العكس تماما لتوجيهات النبوة. يقول: نبيكم يوجه كذا، نحن نوجه كذا، خلوا نبيكم تعالوا عندنا. أعوذ بالله، راحوا عندهم تركوا نبيهم. إنا لله وإنا إليه راجعون. زي الماء يرأي شبر قال قصر طلع ما أسفل من الكعب هو النار قال تسفل نزل نزل على الكعب خذ لك نار. فساروا من الصغر يصلحون موضات لهم سواء قميص يلبسونه وإلا سراويل خلى تحت الكعب. وتعالي يا بنت وتكشفي وطلعي لا طالع. ليش؟ لأنه في أعداء للنبي قالوا نخلي نبينا ونمشي معهم وبعدين نتبعهم يعني. هذا الغفالة حق المسلمة غفالة المسلم غفلة ما يدري من يتبع يدري يقتدي بمين يظنها إلا موضة لا تقدم ولا تطور. يا أبلة تتبع من تمشي على من في عندك مبدأ في عندك قدوة ولا هي لعبة كذا لعبة من قبل آل اللعب إذا تبعتهم أنت واحد من اللعابين. والحياة ما هي لعب ما خلق الله لعب خلقها عبادة ما هو لعب لعب لمن لا يعبد الله هم لعابين ومعروف عاقبتهم بعدين هؤلاء اللعابين في الدنيا. فلا تتبعهم ولا تتشبه بهم فتجد هؤلاء الغافلين يأخذون من هذه الموضات. إذا رأى بناتهم من صغرهم أخيار أهل الحياة تشوشوا وتكدرت قلوبهم فكيف بأخيار أهل البرزخ فكيف بصاحب النبوة نفسه يرى توجيهاته كيف يعمل بها. غفلة زائدة على الحد. وقد كانوا يقولون من تغير زيه تغيرت سيرته ومن تغيرت سيرته تغير دينه. ورسول الله يقول من تشبه بقوم فهو منه. نعم قال أن يكون لا السجود على سبع عظم هذا كمال السجود أن يسجد على سبع عظم. في الحديث قال صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري ومسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة والرجلين والركبتين وأطراف القدمين فاليدين يعني الكفة والأصابع باطنهما واحد اثنين ركبتين ثلاثة أربعة أصابع الرجلين باطن أصابع الرجلين خمسة ست سبع الجبهة فبقي الأنف يسن وضعه على الأرض يسن وضعه مع الجبهة على الأرض. ها قال أمرت أن أسجد على سبعة عظم وضع يده وهكذا أشار إلى يديه وركبتيه ورجليه فصار الواجب أن يكون شيء من ولو بعض من الجبهة وبعض من كل يد وبعض من كل ركبة وبعض من كل باطن يدين مطروحا على الأرض. فإذا عدم شيء من ذلك بطلت الصلاة عند الشافعية ومن وافقهم. يقول وبعض وتحامل على الجبهة في موضع السجود بثقل رأسي حتى تستقر جبهته فلا يكفي مساس جبهته قليل الأرض من غير تحامل بل يتحامل بحيث لو كان تحته صوف لندك مع التنكيس وهو أن ترتفع أسافله على أعاليكم نكس بحيث لو وضعنا على أسافله شيئا من الماء لنحدر إلى جهة الرأس. إذن فكذلك يكمل السجود بارتفاع الأسافل على الأعالي ويطمئن أيضا في السجود لما سمعنا في الحديث ولا يبسط في أعضاء السجود ما لا يبسط ذراعيه فذلك مكروه. الذراع ما يحط على الأرض يضع الباطن الراحة فقط والأصابع ويسن أن تكون متوجهة نحو القبلة كذا ولا كذا القبلة أن يكون الكف تحت الكتف، بحيث لو سقط شيء من الكف لوقع على الكتف. فإذا اتسع الصف أو كان منفردا إذا تنفل رفع الذراعين بحيث يمكن أن تمر السخلة من تحت ذراعه. يقول وبشرط أن يكون بتنكيس بأن ترتفع أسافله على أعالي، أميت، ولا يفترش الذراعين، لما جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، لا تحط ذراعيك هكذا في الأرض. فيظن بعضهم أنه تواضع، أرفع الذراعين، التواضع اتباع المتواضع، اللهم صل عليه وعلى آله. فيرفع الذراعين ويضع اليدين على الأرض. نعم. قال فإن تعذرت الهيئة المطلوبة لمرضنا وغيره فما أمكن وجب. إن أمكن وضع شيء ولم يمكنه التنكيس معه لم يجب وضع سادة ونحوها لذا جبعته عليها. كيف هو مريض ما يقدر أو لأي عذر ترى، تمام، قال جبهتي هذه على الأرض ما أقدر وصلها، تمام، قال إذا حطيته سادة أقدر وصلها، يلزم. وإذا وضعت سادة يتنكس ترتفع سافرك على علي، قال نقول واجب عليك حد سادة وسجد عليه، قال لا لا قول كذا بس ما يرتفع سافرك ما أقدر، ما يجب عليك شيء، أو ما كفاك ما قدرت عليه من الإيمة. ها أما إن كان يمكنك عند وضع الجبة أن ترفع الأسافل على الأعالي فيجب عليك أن تضعها على أي شيء وترفع الأسافل على الأعالي، بل يجب خفض القدر الممكن من غير وضع الجبة على شيء، ولو عجز عن وضع على الأرض وقدر على وضع على وسادة مع التنكيس لزمه ذلك، لأن حصلنا غرض من أغراض السجود وهو التنكيس. نعم. وأن يكون مع الجبهة السجود على بعض الركبتين، على بعض بطن الكفين لو إصبع من كل يد كفى، بعض القدمين بطن القدمين ولو إصبع من كل رجل كفى. السنة يعطف أصابع رجليه كلها الخمسة هنا وهنا، وكذلك يضع الكف كله الأصابع والراحتين على الأرض، فهذا هو الكمال. ولا يجب وضع الأنف بل يسن، ولا الكشف إلا في الجبهة، يجب تكون مكشوفة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي وجبهته مكشوفة، وكان يعلق الطين بجبهته الكريمة، وقال عن ليلة القدر وإن يريد أن يسجد صبيحتها على ماء وطين، ولما التفت من صلاة الصبح سندا كان ليلة 21 وسندا كان ليلة 23 صرف من الصبح، وقد ذكر لهم العلامة نفسها في كلا السندين، فوجدوا لاحظوا أثر الطين على جبهته وأنفه فذكروا قوله وعلموا أن البارحة كانت ليلة القدر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهكذا يكون الاقتداء به عليه الصلاة والسلام، نسجد وجبهاتنا مكشوفة أقرب للتواضع، وما كان شيء مثل فرش هذا في مسجده ولكن على الطين يسجد، وكان في المساجد طين وحصى هذا فرشها يسجدون عليها. ويأتي هؤلاء ليكتشفوا في صحة الإنسان أن هيئة السجود تذهب عن الجسم ما فاض من أثر الكهرباء، وإذا كان على الطين خارج كل الفائض نهائيا فيبقى معتدل الجسد. وماذا يساوي ما اكتشفتم مما لم تكتشفوا، والخير في اتباع هذا الحبيب في الدنيا وفي الآخرة للجسد وللروح، للظاهر وللباطن فهو مامون الخلاق لمنفعة الخلائق على ما يصلحهم صلى الله عليه وسلم. رزقنا الله حسن متابعته. طيب، فيصير أصابع رجليه في السجود كأصابع يديه متوجهة إلى القبلة في السجود، أصابع اليدين وأصابع الرجلين متوجهة إلى القبلة، يعطف أصابع رجليه ويضع راحتيه على الأرض متوجهة إلى القبلة. نعم. وجاء في رواية أبي حميد النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، وكذا جاء أيضا في صحيح البخاري. ويقول إذا سجد العبد سجد كل عضو منه فليوجه من أعضائه إلى القبلة ما استطاع. ثم المقصود وراء ذلك سجود قلب، هيا ما أحسنها، فإن كان القلب ساجد يا ما أحسنك، وإلا فما أحسن هيئتك وما ولا لا ما أحسن ذاتك. يسجد القلب، فهو المقصود سجود القلب، فلا تخلي الهيئة حسنة وأنت غير حسن، قلب غير حسن. هذه هيئة حسنة غاية التذلل لله، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لكن القلب إذا ذاق سر السجود ما عاد يقوم، يبقى سايد، ما عاد يصل جسدك إلى السجود إلا والقلب قده متقلب في معاني السجود وأذواق السجود. وإذا صح لك ذلك فإن حضرة النبوة متقلبة في الساجدين الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فإذا وجدنا ممن تحقق بحقيقة السجود أحد فقد سهل القرب من حضرة النبوة والرسالة عبر اقترابنا من واتصالنا به. الله يرزقنا سجود القلب الذي لا يرفع عنه صاحبه أبدا. نعم. وجاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جاف عضديه عن جنبيه، حتى جاء في رواية أبي داود يقول حتى لما يطول السجود بهذا، خصوصا لما يصلي وحده، حتى نرثي له ونشفق عليه صلوات ربي وسلامه عليه. وأيضا جاء في سنن أبي داود كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. معنى يتقدم يكون أيضا الفخذين منتصبة انتصابا تاما، فلا ينال بطنه شيئا من الفخذ، فهذا تمام السجود. أحسن السجود عندك الاستطاعة اليوم، فإن الله ينادي الناس يوم القيامة للسجود، فكل من لم يتحقق بالسجود في الدنيا ما يستطيع يسجد. وقد قرأنا في صلاة الصبح قال يوم يدعون إلى السجود، يوم يكشف عن ساقين ويدعون إلى السجود لا يستطيعون الذين ما تحققوا بالسجود في الدنيا من المنافقين والكفار ما يقدرون يسجد. يتحول ظهر أحدهم مع الرأس مثل الخشبة ما يقدر، ويسجد الذين كانوا يسجدون في الدنيا ولا معك فرصة سجد سجد وكثر السجود وتحقق بالسجود. إذا دعيت القيامة للسجود تسجد. يوم يكشف عن ساق يعني يظهر الهول، هول العذاب والعظمة، ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، يعني أعطيناهم القدرة في أيام الدنيا والاختيار يسجدوا لنا أبوا. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، يقول الله لحبيبه صاحب القوة والعظم يقول اتركنا وهؤلاء اللي ما يصدقون، فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فيا ويل البعيدين عن حقيقة السجود لله، وإن ملكوا أسلحة الأرض كلها وإن ملكوا عمارات الأرض كلها ويل لهم ثم ويل لهم فذرني ومن يكذب هذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين فما يدرون أيش يستقبلهم من فضاعة وهول العذاب والألم ويل لهم ثم ويل لهم ما يغني عنهم ما كسبوا شيء فذرني ومن يكذب بهذا الحديث يقول الجبار الأعلى تتركنا وهؤلاء أهلهم فذرني ومن يكذب بهذا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي مجيء اللهم حققنا بحقائق السجود وارجعنا عندك من خواص أهل السجود وارزقنا سجود القلب ورقنا في معاني سجود لك أبدا سرمدا حتى يكون لنا قرب عند سجدة حبيبك في المقام المحمود على قدر تمكنك من السجود تقرب من هذا الساجد عندما يتعذر كل أحد عن الشفاعة وهو يشفع ويسجد ويحمد المحامد الكبيرة التي لم يفتح بها على أحد قبل تلك الساعة لا ملك ولا نبي ولا حملة عرش ولا قبل من دونهم ولا أهل بيت معمور ولا أهل سدرة منتهى ولا رسل ولا أنبياء ولا ملائكة فتح جديد من الله ويحمد بمحامد ما حمد بها من قبل خلقه قبل ذلك لا من قبل إنسي ولا جني ولا ملك ولا صغير ولا كبير يحمده الحامد المحمود محمد فيلهمني ربي محامد لا أعلمها الآن فسار الموقف الصعب الشديد موقف تجلي له بالفتح الأكبر موقف فتوحات وعطيات بالنسبة له مواقف شدة بالنسبة لغيره لكن بالنسبة له ترقي وتجلي وعطاء زايد فإذا كان يقال لصالحي أتباعه هذا يومكم الذي كنتم تعدون فيومه قبلهم هو اليوم يومه هو بالأصالة ويوم أحبابه بالتبعية اليوم يومه عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا فبقدر تحققنا بالسجود يتقلب فينا سيد الساجدين فنقرب منه فيكون قربنا منه وقت سجدته العظيمة فمن يعرف قدر السجود وقد كان سيدنا ويس القرني يجي بعض الليالي يقول الليلة ليلة السجود ويسجد محله من بعد العشاء إلى الفجر هذه سجدة واحدة يجي بعض الليالي يقول ليلة ليلة الركوع يحرم يركع ومحله في الركوع إلى الفجر بعض الليالي يقول ليلة ليلة القيام ينتصب قائم ومحله إلى الفجر هذا ذاق العبادة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة قل قف اشفع فيشفع في عدد كربيع ومضر الملايين دول كلهم ملايين ملايين ربيع ومضر يشفع فيهم ويس القرني صاحب الوجهة عند الله لكن كان سجد كان عابد واشتهر في الأمة بالسجاد سيدنا علي بن الحسين كان له من الأوراد الأزمه الألف الركعة هذه فيها في كل ركعة سجدتين 2000 سجدة غير باقي الصلوات ويبكي عادوا السجود وكان في خديه خطان أسودان من مجرى الدمع وفيه قالوا وعلي بن الحسين كل ليلة 1000 ركعة مسبلا من كل عيني دمعة من بعد دمعة وعلى هذا المثال كان زين العابدين فلو لم يكن من النعيم في البرزخ ثم في الآخرة إلا رؤية وجوههم لقفا الله يرينا تلك الوجوه وإذا لما استشعر الشاعر وهو عدد من العوام المسلمين ما هم استشعر الشاعر مكانة أهل هذه المعاني عند رب الكون فكيف صارت حالتهم مع الكائنات هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والحل يعرفه والبيت والحرم وعبر عن معنى الذوق الإيماني. سبحان الله رفيع، من يعرف الله يعرف أوليته، من يعرف الله يعرف أوليته، على قدر معرفتك بالله تعرف فضل هؤلاء، سبق هؤلاء، تقدم هؤلاء، اصطفاء الله لهم على غيرهم، على قدر معرفتك بالله. من يعرف الله يعرف أوليته. فالدين من بيت هذا ناله الأمم عليهم رضوان الله، ولهذا قال: من معشر حبهم دينه وبغضهم كفره وقربهم ملجأ ومعتصم، إن عد أهل التقى كانوا أئمته. وقيل: من خير أهل الأرض؟ قيلهم وبذلك قال: من أدرك الحقيقة محبتهم ديني وفردي وسنتي وعروتي الوثقى، وأفضل ما عندي. وتذكارهم روحي وروحي وراحتي، ولست بشيء إن بلوني بالصدي، ولست بشيء. والعلم هذا حقق الواسع والأعمال حقق، قالوا: لست بشيء إن بلوني بالصدي. الله يرزقنا حقيقة السجود. قال: والاعتبار في اليدين ببطن الكف والرجلين ببطون الأصابع. سئل العلامة بن حجر: اليسرى اجتماع أعضاء السجود مع الجبهة في آن واحد، واليسرى تطمئن في جميعها، واليسرى تضع اليدين بين السجدين؟ أجاب: نعم، تجب الطمأنينة في الجميع في آن واحد. يقول: لا، ساعة ضم أصابع رجليه، وساعة حط أصابع يديه، وساعة جبهة. تقول: لا لا لا، مع الجبهة كلها الأعضاء السبعة في وقت واحد تطمئن وهي موضوعة على الأرض. وقال الرافعي: سنة وضع هذه الأعضاء إلا الجبهة ففر. وكيف واحد بيحط الجبهة بس؟ كيف بيسجد بالجبهة بيصلح؟ كيف لو كان جالس على حجرين والركبة قدام والرجلين متأخر في الوسط الحجار ورفع يداته سجد قدر؟ هذا من شأن تمثيل الحكم، ما حد يلعب في الصلاة ولا يصلح كذا. ولكن يضع أعضاءه كلها ويزداد تواضعا وخشوعا، فما أحسن من السجود. حالي قالوا: واسجد واقترب، قال الله لحبيبه الأقرب: واسجد واقترب. قال: أما رفع اليدين سنة، يعني إذا خلى اليدين محلها في الأرض وحدها، وارتفع جلس بين السجدتين ورجع ثاني مرة واليدين محلها، وإذا ارتفع من السجود ولا ما ارتفع؟ بعض يقول: ارتفع من السجود لقد رفع الجبهة خلاص انتصب، لكن سنة ارفع يديك، ايش تخليها في الأرض؟ ارفع يديك، حطها فوق الفخذين بين السجدتين. لهذا قال سنة. قال: أما رفع اليدين فالمعتمد أنه سنة، يعني وقيل بوجوبه من شان الفرق بين السجدتين. وبمثل أفتى العلامة ابن زمان: لا يقصد بهوية غير السجود، سقط المعتدال من غير قصد الهوية للسجود لم يحسب، ووجب العود للاعتدال. وأن لا يسجد على شيء متصل به ككم، يعني ما يضع جبهته على شيء متصل به يتحرك بحركته ككم أو طرف عمامته أو ردائه، تبطل إن تحرك بحركته في قيامه أو قعوده، والله أعلم. اللهم حققنا بحقائق السجود لك برحمتك يا أرحم الراحمين. وفي الحديث أيضا يقول: كان إذا سجد فرج بين رجليه، سنة يكون بين القدمين بين الركبتين مقدار شبر، ولا يبالغ في التفريج ولا يضايق الذي حواليه. نعم. و في الحديث إذا يقول عبد الله بن عمر: إذا سجدت فاعتمد على راحتيك، يضعهما في الأرض. وهذا التفريج قال فقهاؤنا للرجل، والمرأة تضم بعضها إلى بعض، تلصق ركبتيها، تلصق رجليها، فتضم بعضها إلى بعض، لأن مسارها في الحياة مبني على الستر، وكل ما كان الهيئة أستر فهو لها، فذلك هو الأصلح للبشر الذين خلقهم الحق تعالى على هذه الكيفيات والدليات وشرع لهم هذه التشريعات، هذا أصلح ما يكون لهم وأنفع ما يكون لهم وأجمل ما تجمل به حياتهم. والذي يخالف هذا مثل الذي يتشطح على أهل الكتالوج في صناعة أي جهاز ويقول بيصلح من عنده كتالوج ثاني يزيد وبينقص، اصنع جهاز وصلح له كتالوج من عندك تمام، أما هذا صنعه غيرك وأعرف به. أنت خلق ناس وصلح لهم من عندك منهج، أما الله كان ناس الله خلقهم خلى الخالق يرتب لهم حياتهم ومع حركتها منهجة. إذا أنت تبغى ناس يتبعونك في الحركة خلقهم خلق ناس صلح لهم من عندك، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. رزقنا الله الإيمان واليقين والتقوى والاستقامة وأتحفنا بأنواع الكرامة في الدنيا والبرزخ والقيامة في خير ولطف وعافية. خير الفاتحة إلى حضرة النبي.